بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نشرع بعون الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة لتفسير القرآن الكريم، وحديثنا عن سورة مريم عليه السلام. وهذه السورة هي من السور المكية، أي التي نزلت في العهد المكي عندما أقام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ونحن نلحظ أن السورة المكية غالبا ما تركز على قضايا الاعتقاد، إذ أنه هو أولى الأولويات. فطرت السورة في ثناياها تذكيرا بتوحيد الله تبارك وتعالى، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تذكر السورة بأنبياء الله تبارك وتعالى، فذكرت زكريا ويحيى عليهما السلام، ثم سلمت بمريم وابنها عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم أتت على ذكر إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس عليهم السلام، ثم ذكرت أحكاما فقهية عظيمة في أمور فرض الصلاة وغيرها، فتضمنت على صغرنا أحكاما عظيمة جامعة، فلذا آثرناها في الذكر بعد سورة يوسف عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. القرآن الكريم معجز من أوله لآخره، ولا ترى فيه عوجا ولا نقصا. فأنزل رب العالمين كتابه وصدر الكثير من السور الكريمة بهذه الحروف المقطعة، وكانه يريد أن يقول لنا أو أن يقول لكل متحد: هذه الحروف هي حروف العربية تتكلمون بها وتتعاملون بها، ومع ذلك فإنكم عاجزون عن الإتيان بالقرآن أو بهذا القرآن، وقد كلف القرآن من هذه الحروف المقطعة. فتدبر معي أن الحرف هو الحرف والكلمة هي الكلمة، لكن السياق القرآني يخالف سياق الشعراء سياق البلغاء، فهي حروف نحن نعرفها جميعا ونتكلم بها، لكن أتى بها رب العالمين على نظم وترتيب وسياق وإعداد يعجز عنه البلغاء، فكانوا يتحدى العرب جميعا فصحاهم وبلغاءهم، فيذكر كثيرا من الحروف المقطعة في أوائل السورة تعجيزا للناس جميعا. وقد حاول بعض المفسرين أن يفسر هذه المقدمة الطويلة في الحروف المقطعة، فقال بعضهم إن كل حرف يتضمن اسما من أسماء الله، وقيل إن هذه الحروف هي اسم لله تبارك وتعالى، وذلك لا يصح، والصحيح في ذلك ما حروف صدر الله عز وجل بها كتابه الكريم أو صورا متعددة تعجيزا للعرب. بعد المقدمة يقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا،
وهنا حروف المصدر وهو قوله هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فكأن الله عز وجل بدأ الصورة بزكريا عليه السلام. وزكريا هو زوج خالة مريم عليه السلام، فأخت مريم هي زوجة زكريا عليه السلام. وزكريا أحد أنبياء الله تبارك وتعالى، وكان شريفا في قومه مطاعا، وكان يعمل بيديه، وكان يعمل نجارا. وفي ذلك إشارة لا بد من ذكرها، أنه لا بد للعبد أن يكون عاملا كاسبا من عمل يده، فما من نبي إلا وقد عمل في أعمال الدنيا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فنوح عليه السلام كان يصنع أيضا فلكا ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، واصنع الفلك بأعيننا، فكان يصنع بعمل يده. ونبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعى الغنم على قراريط، فكان يعمل في رعي الغنم. فالعبد إذا كان عاملا مكتسبا من عمل يده خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وأشرف ما يسمى به الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، فلذلك لما ذكر زكريا قال عبده زكريا، فهو أشرف وصف للعباد جميعا أن تكون عبدا لله. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هي دعوة في خفية، والدعاء قد يكون جهرا وقد يكون سرا، ولكن الداعي لو دعا سرا لكان أرجى عند الله. ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، فكأنك تدعو الله تعالى وجلا خائفا سرا. ومن هنا قال العلماء إن دعوة السر أعلى من دعوة الجهر بأسباب متعددة، منها أنها أقرب للإخلاص، فكلما كنت داعيا سرا كان أرجى لإخلاصك في الدعاء وأبعد من الرياء. فربما يدعو الإنسان ربه جهرا ليسمع الناس دعوته أو ليسمع الناس دعوته، فهذا منافذ للإخلاص. ثالثا أنه أقرب لله تبارك وتعالى في المناجاة. لما أتى الصحابة وقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في سؤال الصحابة قالوا أقريب فننادي، والمناجاة سرا، أو بعيد فننادي، والمناجاة جهرا، عندما تنادي فإنك ترفع الصوت. فأنزل قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك قال في حديث لما رفعوا صوتهم بالتكبير والدعاء قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. زكريا عليه السلام دعا ربه في المحراب، في سورة آل عمران قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك أي في هذا المكان وفي ذلك الزمان وفي المحراب وفي الشريعة التي كانت قبلنا، كانت العبادة في موضع العبادة في صومعة للتعبد، أما في شريعتنا فقد خصت هذه الأمة بميزة عظيمة عن سائر الأمم، أننا نعبد الله تعالى في أي أرض وفي أي زمان وفي أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلما أراد أن يدعو الله عز وجل ذهب إلى المحراب ليخص الدعوة في هذا الموضع، فيقول: هنالك دعا زكريا ربه، أي في هذا المكان من المحراب. وهنا يقول: إذ نادى ربه نداء خفيا، فذكر الموضع في سورة آل عمران وذكر الوصف في سورة مريم. فلما دعا رب العالمين تضرع إليه دعوة في خفاء، ماذا قال؟ تدبر معي، إنه يعلمنا أدب الدعاء. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. إنه يتذلل لرب العالمين، يذكر حاجته وضعفه واحتياجه لرب العالمين، فيقدم بين يدي المسألة تذللا وخضوعا واعترافا بالعجز أمام الملك، فيقول: وهن العظم. هنا لم يقل وهنت العظام، إنما وحد العظم، لأن العظم إذا وهن كان غيره أعظم وهنا، فإن العظم هو أصل الإنسان، ومنه أو عليه يترتب اللحم والجلد وتجري الدماء. فإذا وهن العظم أي عظم، فإن الإنسان يضعف، ومن هنا بين أن الضعف قد أصابه، والإصابة إنما وقعت في أصل الإنسان في عظمه. فقال: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وانظر لهذا التشبيه الجميل، فإن الاشتعال هو انتشار الضوء في الظلام، فكانوا يشبه انتشار الضوء في الظلام، يشبه اشتعال الشيب في رأسه بانتشار الضوء في الظلام، كأنه عم الرأس كلها فلم يترك موضعا إلا أصاب. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي يا رب ما عودتني على أن تقيب دعوتي، فما دعوتك يوما إلا وقد أجبت دعائي. فكأنه يتوسل إلى الله عز وجل بسابق إحسانه عليه، فكأن العبد إذا دعا يقدم بين يدي الدعوة مسألة وتذللا وتوسلا، فتوسل بضعفه وتوسل باحتياجه وتوسل بأن الله تعالى ما قيم دعوته قبل ذلك. فإذا كنت يا رب قد أجبت دعوتي فيما تقدم، فأجب دعوتي فيما أقول الآن. قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ماذا خاف زكريا؟ إنه خاف أن يموت ولا يحمل هم الدين أحد بعده، ليس أمر مال ولا جاه. والموالي هم أبناء العمومة والعصبة، فلما نظر في من بعد وجد أن أحدا لن يقوم بعمله، فخاف على دين الله تبارك وتعالى، فطلب من الله عز وجل ولدا صالحا يحمل هم الشريعة بعده. وليس الميراث هنا هو ميراث المال، فإن الأنبياء لا يورثون كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وقد تكلم علماء تكلما واسعا حول القضية، حول ميراث زكريا عليه السلام، فليس ميراث مال ولا سلطان ولا جاه، وإنما هو ميراث العلم والحكمة، وليس ميراث النبوة، فإن النبوة لا تورث إلا إذا شاء الله عز وجل، فليس من شرط النبي أن يكون ولده نبيا، فمحمد لم يجعل الله له ولدا نبيا، وكثير من الأنبياء لم يجعل على لهم أو الأولاد الأنبياء، فهذا التوريث ليس لازما في النبوة، وإنما هو ميراث العلم والحكمة. فقال زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي، خفت عصبتي وابناء عمومتي، وكانت امرأتي عاقرة، أي ولدت وهي لا تستطيع الولادة، كان العقر كان فيها أو العقم كان فيها لازما فلم تلد قط، فهب لي من لدنك وليا. فطلب من الله عز وجل ولدا صالحا. وكذلك أنت لا تدعو بمجرد الذرية، وإنما تدعو بولد صالح يحمل الدين بعدك، فربما كان الولد شمارا على أهله ولا خير ولا بركة فيه، لكن لو دعوت الله تعالى بالولد فادعو بولد صالح وليس بأي ولد. ثم بين العلة من ذلك أنه أراد ولدا صالحا يحمل أمر الدين بعده، وهذا أمر متتابع في الأنبياء، فإن موسى قال لهارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما سافر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإنه طرق عليا خلفه، فغضب علي وقال: يا رسول الله، تركتني أو قلدتني مع النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإذا استنبط العلماء أن العالم لو غاب عن بلدة يستخلف طالبا صالحا يقوم بالعمل بعده، حتى لا يترك الناس بغير دعوة ولا علم. فهذا الذي قاله زكريا، وهذا الذي فعله موسى، وهذا الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويعلمنا. السلام عليكم ورحمة الله.